بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث في الأحكام ويلحق بهذا الباب مسائل. الأولى السعي ركن كما قلنا في الطواف، فإنه من تركه عامدا سواء كان عن جهل أو عن علم يظن أنه لا يجب عليه السعي فلم يسعى فرجع، ولم يسعى فحجه باطل إذا فات وقت التدارك، أو أنه قدم السعي حيث لا يجوز له التقديم لأنه ليس من ذوي الأعذار، فبعد ذلك لم يسعى مرة ثانية بعد الموقفين فهذا حجه باطل. قال من تركه عامدا بطل حجه ولو كان ناسيا، هو يعلم أن عليه سعي ولكن نسي أن يسعى، وجب عليه الإتيان به إذا كان يمكن أن يتداركه. فإن خرج من مكة عاد ليأتي به، عاد إلى مكة ليسعى، فإن تعذر عليه لا يتمكن من الرجوع استناب فيه. المسألة الثانية لا يجوز الزيادة على سبع. قلنا من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، فلا يجوز له أن يزيد على السبعة، ولو زاد عامدا بطل، يكون حاله حال الصلاة، من زاد فيها ركعة بطلت. ولا تبطل بالزيادة سهوا، بعضهم يزيد سبعة أشواط أخرى لأنه يظن أنه من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، نعم يعني من الصفا ويرجع إلى الصفا شوط، وهكذا فقد زاد سبعة أشواط، لكن بما أنه قد زادها سهوا فسعيه صحيح ولا يجب عليه الإعادة. نعم، هذا جهلا، أو أنه إذا سهى طبعا على حسب الظاهر هنا عامدا، إذا زاد عامدا يشمل هذا الفرد لأن هذا عامد لكن جاهل بالحكم، أما السهو لا، هو غافل وزاد بعض الأشواط، التفت إلى أنه زاد شوط شوطين أو أكثر، لكن هذا الحكم الذي ذكرته يعني كمسألة مثلا السيد حفظه الله يذهب إلى هذا المعنى، إذا كان زاد جهل بالحكم هو يظن أنه من الصفا إلى الصفا شوط ومع ذلك يعني جاء بهذه الأشواط فسعيه صحيح ولا يجب عليه الإعادة، وبعضهم سعى هكذا 14 شوط فكان بعض الحجاج شافه يسعى وبعد مدة رجع وشافه قال له إلى الآن ما انتهيت من الأشواط؟ قال له الآن توني مخلص. قالت وش كيف تسعى؟ قال أنا أروح شوط وأجي، أروح جاي شوط. قال لا هذا سعيك باطل. قال إذن؟ قال لا، من الصفا إلى المروة شوط، الآن ماذا أعمل؟ قال لازم تعيد. فعاد بعد سبعة أشواط صار 21 شوط. ولا تبطل بالزيادة سهوا، ومن تيقن عدد الأشواط، الآن هو متأكد أنه الآن طاف أو سعى 5 أشواط وشك فيما به بدأ، هو شك أنه بدأ بالصفا أو بدأ بالمروة لا يعلم، لكن هو الآن سعى 5، فإن كان في المزدوج، نعم فإن كان في المزدوج على الصفا، يعني الآن لما هو مثلا نفترض أنه طاف 6 سعى 6، الآن هو في أي مكان؟ إن كان على الصفا إذن سعيه صحيح، لأن من الصفا إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى الصفا أربعة، ومن الصفا إلى الصفا ستة، إذن بدأ من الصفا فسعيه صحيح، فقد صح سعيه لأنه بدأ به، بدأ بالصفا. وإن كان على المروة، الآن هو طاف ست سعى ستة، ولكن هو على المروة، هذا يدل على أنه بدأ بالمروة، فيعيد، لأن هذا ليس بصحيح، يعيد من جديد. وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض، يعني إذا كان هو ليس في المزدوج في العدد المفرد، فإن كان على الصفا فليس بصحيح، سعيه ليس بصحيح، فإن كان على المروة سعيه صحيح. المسألة الثالثة، من لم يحصل عدد سعيه، يعني الآن لا يدري كم سعى، ثلاثة، خمسة، هنا طبعا أيضا إذا كان تارة لم يحصل العدد، لا يدري هو ثلاثة، هو أربعة، هو خمسة، فهنا ينتظر حتى كما قلنا في الدرس السابق أن الشك البدوي لا اعتداد به، أول ما يشك لا يرتب عليه أثر، وإنما ينتظر حتى يستحكم الشك. الترجيح لا ينفع، يقول له الظاهر في الخامس، لا، لابد أن يتيقن أنه في الخامس. فإذا استحكم الشك ثبت لا يدري، فهنا يعيد السعي من جديد. أما إذا لا شك بين الثلاثة والأربعة، ينظر الآن هو في أي مكان، الآن هو يقول أنا أطوف في السادس، في الثالث أو في الرابع، يعني شك بين الزوج والفرد، فإن كان هو في الصفا إذن هو كم؟ في الرابع، في الثالث، لأنه من الصفا إلى الصفا اثنين، الآن هو في الصفا ذاهب إلى المروة، إذن هو في الثالث. إذا كان لا هو في المروة يعني راجع إلى الصفا، إذن هو في الرابع. أما إذا لا شك بين زوج وزوج أو بين فرد وفرد، هذا بعد استحكم، يعني في هذه الحالة لا يمكن المعرفة بسبب كونه في الصفا أو في المروة، يعني هذا شك مركب، يعني لا يعلم هل هو الآن الثاني أو الرابع، هل هو الرابع أو السادس، زوجي أو زوجي. الآن هو أكمل شوط، الآن هو على الصفا، لكن يقول هل أنا سعيت أربعة أو سعيت ستة؟ إذا سعى أربعة على الصفا يكون، وإذا سعى ستة على الصفا لا يعلم. فإذا استحكم الشك فيعيد السعي من جديد. يقول ومن تيقن النقيصة أتى بها، لو أنه بعد أن سعى تيقن أنه سعى ستة فقط، لأنه بعد أن سعى ذهب إلى داخل المسجد فالتفت إليه شخص قال له أنا رأيتك من الصفا ذهب، قال نعم أنهيت الأشواط، قال لا باقي شوط، لأنه لابد أن تكون على المروة في الشوط السابع مو على الصفا، فتيقن أنه نسي واحد يرجع ويكمله حتى لو قصر، يقصر مرة أخرى احتياطا طبعا. ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم، يعني الآن هو عمرة التمتع أدى جميع الأعمال وقصر، فظن أنه أتم الأعمال فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص. تذكر أنه فقط ستة، جاء بستة، كان عليه دم بقرة على رواية. في بعض الروايات أنه يجب عليه أن يكفر ببقرة يذبحها ويطعمها إلى الفقراء، وهذه الرواية موجودة في الجواهر المجلد 19 صفحة 440، وهذه رواية عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعدما أحل وواقع النساء، فذكر بعدما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال عليه السلام: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. هذه رواية. قوله على رواية مشعر بالتضعيف، وهذه الرواية ضعيفة. قال: ويتم النقصان، يأتي بالشوط السادس: وكذا قيل لو قلم أظفاره وقص شعره. وهذا القائل هو الشيخ رحمه الله وجمع من الأصحاب. المسألة الرابعة: لو دخل، قبل ما نأتي إلى هذه المسألة الرابعة، طبعا هنا يعني بعض العلماء حمل هذه الرواية على أنه بعد أن علم بأنه نقص شوط واقع، فهنا عليه كفارة. أما إذا كان لا، ليس عالم، بظن أنه قد أتم، فليس عليه شيء، لأن جميع الكفارات ما عدا كفارة الصيد هي التي تكون بالنسبة إلى الناسي. مثلا الناسي لا يجب عليه كفارة مطلقا إلا في الصيد، الناسي أو الجاهل، فالصيد يجب عليه، هذا ليس بصيد فلا يجب عليه كفارة. المسألة الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه، خصوصا الآن مع مثلا قيام صلاة الجماعة، في أثناء وهو يطوف وما تمكن من إكمال الطواف، أو وهو يسعى فيقطع السعي أو الطواف ويصلي ثم بعد ذلك يكمل من حيث قطع، وهذا الفصل لا يخل بالموالاة في الطواف وفي السعي. إذا يحتاج إلى وضوء بحيث أنه يعني لا يكون هناك وقت طويل، بحيث يعني إذا ما يكون فيه وقت طويل يعني بسرعة يتوضأ مثلا، افترض في بسرعة يعني دقائق ويرجع، لا بأس. أما إذا يطول لا. هذا يأتي الكلام، إن كان فوق الأربعة، أربعة فما فوق، يتم، وإلا يستأنف. يقول: قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره. إذا كان قطع السعي وهو في حاجة له مثلا لقضاء حاجة أو لغيره مثلا إعانة مؤمن، يقول أيضا بعد ذلك يكمل من حيث قطع. طبعا مقتضى الاحتياط إذا كان لم يتجاوز الأربعة الأشواط فيعيد السبعة من جديد، يعني هذه الصيغة الاحتياطية المذكورة أنه سواء كان تجاوز الأربعة أو لم يتجاوز ممكن أنه يأتي بسبعة أشواط بنية الأعم من التمام والإتمام. فإن كان ما جاء به صحيح فيجب عليه الإتمام فجاء بهذه الأشواط والباقي لغو، الزائد لغو. وإن كان ما سعاه ليس بصحيح فهو قد جاء بسبعة ينوي بها التمام. المسألة الخامسة، لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لابد كما علمتم أول الطواف ثم ركعتي الطواف ثم السعي ثم طواف النساء، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدمه طاف ثم عاد السعي. إذا كان قدمه متعمدا كما مر علينا فيما سبق فهنا يطوف ثم يعيد السعي. أما إذا كان لا، هو يسعى وتذكر، يعني كان التقديم نسيانا سهوا وطاف بعض الأشواط، يرجع ويأتي بالطواف ثم يرجع ويكمل باقي السعي. ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه، يعني هو هذه قد تحصل للإنسان أنه طاف مثلا ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط، مثلا أربعة أشواط ثم صارت حاجة فانصرف للحاجة فرجع بظن أنه أكمل الأشواط وصلى ركعتي الطواف بحيث ما حصل فاصل كثير، ثم سعى ثم التفت وهو في السعي أنه لم يكمل الطواف، قطع السعي وأتم الطواف ثم جاء إلى السعي وأتم السعي من حيث قطعه. إن شاء الله واضح. يقول القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود. إذا كان لضرورة، إذا كان قبل أربعة أشواط يستأنف من جديد، وإذا كان أربعة أشواط فصاعدا يبني عليها ويكملها. هنا يقول الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود، بعد أن جاء إلى مكة وطاف طواف الزيارة ثم سعى ثم طاف طواف النساء، يجب عليه أن يرجع إلى منى. بعد أن يعود إلى منى هناك أحكام. يقول: وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة وهي الطوافين والسعي، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، فالواجب عليه العود إلى منى للمبيت، يجب عليه أن يبات في منى للمبيت بها. بالنسبة إلى المبيت، المبيت يكون في ليلتين، ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وليلة الثاني عشر، هذا المقدار الواجب. يستحب أن يبات ليلة الثالث عشر. المبيت لا يجب أن يكون بكامل الليل، ممكن أن يكون نصف الليل، إما النصف الأول من الليل أو النصف الثاني من الليل. وحساب الليل يكون من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، عفوا إلى طلوع الفجر. حساب الليل في غير منى، الآن مثلا حساب الليل من طلوع الشمس إلى من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا في الأيام العادية في غير منى. فلذلك إذا احنا نريد أن ننصف ننصف هذا المدة، أما في منى لا، أضيق فيكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا يحسب المدة، فيحسب نصف الليل هذه المدة. يبات طبعا احتياطا قبل طلوع قبل غروب الشمس بدقائق، مثلا 10 دقائق احتياطا أو 5 دقائق، وبعد منتصف الليل ب10 دقائق احتياطا، حتى يحقق المبيت النصف الأول من الليل أو النصف الثاني من الليل. النصف الثاني أيضا قبل منتصف الليل ب10 دقائق أو ربع ساعة، وإلى أن يطلع الفجر. فإذا بات النصف الأول أو بات النصف الثاني تحقق المبيت. والمراد بالمبيت هو المكث في منى، يعني ليس هو النوم، مو لازم، ليس هو الجلوس. لو كان طول تلك الليلة يمشي في طرقات منى ما في معنى، مبيت، تحقق المبيت. فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي 11 و12، هذا مبيت لا يسع أي إنسان حاج أن يتركه. فلو بات بغيرها، لو بات بمكة، كان عليه عن كل ليلة شات، ويحصل إذا عمدا أو غير عمدا، حتى لو مو متعمد. لو كان إنسان مثلا لا سمح الله أصابه سوء فبقي في المستشفى في مكة، يعني اضطرارا بقي، وإلا هو يريد أن يذهب إلى منى، فعليه في كل عن كل ليلة شات. ومن المسائل التي يقع فيها الحجاج كثير يخطئون في هالمسألة، أنهم يذهبون إلى مكة للطواف أو للبقاء هناك، ثم يخرجون من مكة قبل منتصف الليل بقليل، أو ربما قد يكون بساعة بعد. عادة هناك طبعا كل من يعرف السياقة وعنده سيارة يحمل الحجاج من منى إلى مكة، فيكون من يعرف ومن لا يعرف بالطريق، فقد بعض الناس يركبون في سيارة، وهذا طبعا بعض الطرق تغلق، فيحوم هذا الشخص بالسيارة فيأخذ ساعتين أكثر مثلا، أو قد يكون يصادف طريق كثير السيارة فيها يعني كثير الزحام، فلا يصلون إلى منى إلا بعد منتصف الليل. ففي هذه الحالة يكفر كل واحد بشات، نعم، عن كل ليلة شات، نعم. شلون؟ إذا تأخر في الليلة الأولى شات، ثم تأخر في الليلة الثانية شات ثانية، الليلة الثالثة مستحبة. إيه؟ طبعا سيأتي أنها تكون واجبة في بعض الأحيان. نعم. يقول فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شات، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. طبعا طول الليل، يعني يخرج من مكة، يخرج من منى قبل المغرب ويذهب إلى الحرم مثلا، ثم يشتغل بالعبادة. نعم، يتخلل هذا قضاء حاجة، دخول بيت الخلاء، تناول طعام العشاء مثلا، وأما الباقي فإنه لابد أن يكون بكامله يشغله بالعبادة، من طواف، من صلاة، من تلاوة قرآن، من قراءة دعاء إلى طلوع الفجر. نعم. لا، النظر إلى الكعبة مو العبادة بالمعنى الأعم، بالمعنى الأخص. لا، عبادة بما يصدق عليه عبادة، ولا كل شيء عبادة. النوم قد يكون عبادة، يقول أنا سأذهب إلى مكة وسأنام قربة إلى الله تعالى من أجل أن أتقوى غدا على العبادة. هذا عبادة يعتبر، لكن لا، المراد العبادة بالمعنى الأخص، مو بالمعنى الشمولي كل ما قصت به القربة إلى الله فهو عبادة. إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل. قبل ما نجي لهذه، بعض الناس يعني مرشدين أو غير مرشدين يذهب معه جماعة هو يطوفهم، فهل هذا التطويف عبادة أم ليس بعبادة؟ إن كان هو يطوف وينوي الطواف عبادة، نعم. أما إذا مثلا الآن بيروح وياهم المسعى وخلاص سعى، لا يجب عليه السعي بعد، ما في سعي مستحب، فبعد هنا لا يتحقق العنوان العبادة، فيجب عليه أن يكفر بشارة. نعم، لو واحد سعى طاف وسعى وأنهى أعمال الأعمال، جماعة من الحجاج قالوا له نريد أن تطوفنا، فذهب معهم للمرة الثانية، الطواف ممكن يطوف طواف مستحب، أما السعي ما في سعي مستحب. فلو ذهب معهم من أجل قراءة مثلا نية عليهم أو شيء، إذا كان معهم ويقرأ أدعية في الأثناء صار عبادة من جهة قراءة الدعاء، ما في بأس. أما من أجل أنه فقط يذهب معهم يطوفهم يقولهم مثلا روحوا أنا بأجلس في هالمكان ما بأسعى وياكم، فهذا طبعا لم يشتغل كامل الوقت بالعبادة. يقول أو يخرج من منى بعد نصف الليل، إلا إذا بات النصف الأول وخرج بعد المنتصف الليل فهذا تحقق المبيت فلا بأس. وقيل هذا القائل الشيخ وابن حمزة وابن إدريس، وقيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، يعني لا بأس أنه يخرج من منى بعد منتصف الليل وهو يريد أن يذهب إلى مكة، هنا لا يجوز أن يدخل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر يدخل مكة. أما إذا دخل مكة قبل طلوع الفجر فيلزمه شارط، ولكن صاحب الجواهر رحمه الله يقول لم أجد لهذا الكلام مستند، لم أجد له دليل. وقيل للشيخ وابن إدريس لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شيئة. طبعا الليلة الأولى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر كما قلنا، نعم، هنا يجب عليه أن يكفر بشاة عن كل ليلة كما قال المحقق رحمه الله، لكن الليلة الثالثة عشرة إذا لم يبت بها لا يجب عليه، لأن أساسا هي ليست بواجبة. يقول وهذا وهو محمول على هذا الكلام الذي قاله الشيخ وابن إدريس، محمول على من كان يجب عليه المبيت في ليلة الثالثة عشرة. من هو الذي يجب عليه؟ يجب على اثنين، من غربت عنه أو عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى. يوم الثاني عشر الحجاج خرجوا النفر الأول أفاضوا إلى مكة، فهو بقى هنا حتى جاء غربت الشمس وهو في منى، فيجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر، وفي اليوم التالي وهو اليوم الثالث عشر يرمي الجمرات الثلاث وجوبا، اختيارا أو اضطرارا، المهم غربت عليه شمس ذلك اليوم لعذر أو لغير عذر. إذا صار زحام الأمر سهل، الخروج المهم أنه يخرج من منى، لا أنه يدخل في مكة، مو المهم يدخل في منى، المهم يخرج من منى، وإذا تجاوزت جمرة العقبة خرجت من منى، لأن حدود منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بس ابتعد عن جمرة العقبة خرجت من منى. مسافة يسيرة يعني، هو الحدود إلى جمرة العقبة يعني يبتعد عنها شيء يسير. أيضا الشخص الآخر الذي يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر هو الذي لم يتق النساء ولم يتقي الصيد. طبعا هو المفروض أنه يتقي الله، هو ما اتقى الله وما اتقى النساء وما اتقى الصيد، يعني في أثناء الإحرام اصطاد، وفي أثناء الإحرام واقع النساء، ففي هذه الحالة عقابا له وردعا لأمثاله. فمن اصطاد في أثناء إحرامه أو واقع النساء في أثناء الإحرام فيجب عليه أن يبات تلك الليلة في منى ليلة الثالث عشر، ويرمي في اليوم الثالث عشر أيضا الجمرات الثلاث. يقول: ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق. أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من خصوص ذي الحجة، هذه يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من غير ذي الحجة لا تسمى أيام التشريق. هذه الأيام الثلاثة يجب على الحاج أن يرمي فيها الجمار الثلاث، أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، لأن اليوم العاشر يرمي الجمرة الأولى بس، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر الجمرات الثلاث. إذا بقي في اليوم في اليوم الثالث عشر أيضا يرمي ثلاث الجمار الثلاث، كل جمرة سبع حصيات. ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي، مر علينا في شروط الرمي، شروط الحصى مثلا، كيفية الرمي أيضا، بالإضافة إلى ما مر هناك يضاف هنا الترتيب، لابد أول الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يبدأ بالأولى يعني الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو رماها منكوسة، يعني لو رماها بالعكس، أول العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، يعيد فقط الوسطى وجمرة العقبة. ليش؟ لأن الصغيرة رماها، ثم الآن الوسطى، فتحقق أنه رمى الوسطى بعد الصغرى، صار الترتيب. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، بعد طلوع الشمس يبدأ الرمي إلى الغروب، هذا طبعا بالنسبة إلى المختار، سيأتي بالنسبة إلى المضطر ماذا يصنع. وأهل السنة في اليوم الأول يرمون من طلوع الشمس إلى غروبها، أما في اليوم الثاني والثالث ففي المذاهب الأربعة يكون الرمي بعد الزوال، في اليوم الثاني يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر يكون الرمي بعد الزوال لا قبل الزوال، قبل الزوال لا يجزئ على المذاهب الأربعة. وفي كتاب موجود دليل الحاج المصور إلى واحد اسمه صالح محمد جمال، كاتب هو من مكة، فهذا ذكر هذه المسألة وذكر رأي محمد الباقر من أهل البيت كما ذكر أنه من طلوع الشمس إلى غروبها، ثم يقول: المذاهب الأربعة طبعا بعد الزوال، فقال ورأي محمد الباقر أولى على حسب ما ذكر. يقول لأن مع ازدياد الحجاج سيكون زحام شديد في بعد الزوال، لكن كلما كان الوقت أوسع كلما كان أسهل على الحاج. وبالفعل يعني أنا صادف عدة بعض السنين تأخر الرمي إلى بعد الزوال، فالإنسان يشعر بالفعل بالعنت حتى يرمي الجمرات، مشقة عظيمة، لأن الناس بعد ما فيه تلتحم الصفوف و إيش اسمه تتجه إليه الألوف زي ما يقول. نعم. يقول ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر، إلا إذا كان لعذر كالخائف، شخص خائف من عدو من غريم أن يراه نهارا فيرمي في الليل متخفيا، والمريض الذي يخشى الزحام لا يقدر على الزحام، والرعاة والعبيد. أيضا بالنسبة إلى النساء، النساء مرخص لهن أن يرمين في الليل وإن كان في النهار ليس عليهن زحام، لو كان النهار ما في زحام مع ذلك رخص لهن أن يرمين في الليل. فممكن بالنسبة إلى النساء في ليلة العاشر يقفن الوقوف، يقفن في المزدلفة، المزدلفة لازم بعد طلوع الفجر، ممكن يقفن في الليل مدة من الوقت، برهة من الوقت ولو 5 دقائق، ينوين الوقوف ثم يفضن إلى منى، وفي منى يرمين جمرة العقبة لليوم العاشر. هذا ممكن في ليلة 11 يرمين لغدا لليوم 11 وهكذا. يقول ومن حصل له رمي 4 حصيات، رمى 4 حصيات وغفل ثم رمى جمرة الجمرة الأخرى، قد يكون يعني يتحقق مثل هذا الفارق إذا كان الواحد رمى 4 حصيات صحيح أصابها و3 ما أصابها واعتد بال3، هو بناء أنه لازم يرمي 7، رمى 7 شاف 4 أصابت و3 ما أصابت، لكن هو بناؤه أن هذا كافي مثلا، فإذا هو رمى في الواقع 4 ثم ذهب إلى الجمرة الثانية فعلم بالحكم بعد أن رمى الجمرة الثانية، فماذا يصنع؟ يرجع إلى الجمرة التي رمى فيها 4 ويكملها 3 وحصل بذلك الترتيب. لما رمى 4، لما أصاب 4، لكن لو أصاب 3 لا، ما حصل الترتيب، لا بد من الإعادة. يقول ولو نسي رمي يوم، وهذه عادة يعني ما تحصل، حاج في منى وبينسى يرمي ذلك اليوم. نعم، الذي يحصل أنه الخصوص بالنسبة إلى النساء ينوبوا، مع أنه لا تجوز النيابة في الرمي إلا للمضطر، مع أنه بالإمكان أن يرمين، نوبنا أشخاص فرمى الأشخاص عنهن، هذا ليس بمجزئ، فكأن هؤلاء النسوة كأنهن ما رمين، ففي اليوم التالي ماذا يصنع؟ يقضين ما الأمس، يقضين رمي اليوم السابق، قضاه من الغد مرتبة، يعني أول يرمي ترمي مثلا لأمس ثم لليوم، يبدأ بالفائت ويعقب بعد ذلك بالحاضر. ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة، يستحب أن يكون الذي للأمس في الصباح غدوة، يعني في الصباح، وما يرميه ليوم لهذا اليوم عند الزوال، إذا كان أكثر من يوم يرمي ما لليوم الأول غدوة، ثم يفصل بساعة أو ساعتين ويرمي لليوم الثاني، ثم عند الزوال يرمي لليوم الثالث. هنا ذكر المحقق يستحب، ولكن عند السيد احتياط وجوبي، شيء يعني لا بد منه. ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، فقط في الليل يبات ومن الصباح يخرج ويذهب إلى مكة، يعني هو يعلم أن عليه رمي لكن يغفل، حتى دخل مكة رجع ورمى، رجع ورمى مع بقاء وقت الرمي، لأن وقت الرمي هو أيام التشريق فقط إلى اليوم الثالث عشر. إذا انتهى اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي. فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي، وهو اليوم الثالث عشر. فإذا انقضى اليوم الثالث عشر وكان قد نسي الرمي ليس عليه شيء، غاية الأمر أنه يقضيه في السنة الآتية في أيام التشريق، اليوم العاشر واليوم أيام التشريق، يقضي الذي فاته من العام الماضي وحجه صحيح، أو ينوب شخص يقول فإن عاد في القابل، هو عاد بنفسه رمى، وإن استناب فيه إذا كان لم يعد جاز. ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه، إذا كان هو هذاك، إذا كان ناسي، إذا متعمد يجب عليه أن يقضي هذه الأشياء التي نساها. وهناك رواية مروية عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. يعني يبقى إلى السنة الآتية، ولابد في السنة الآتية أن يحج، وهذه المدة لا تحل له النساء. ويجوز أن يروي عن المعذور، أو ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض. هذه مسألة مهمة، وكثير من الحجاج يقعون فيها في أخطاء. مسألة النيابة في الرمي، هل أن النيابة تصح عن كل أحد؟ لا، لا تصح النيابة إلا عن المعذور. المعذور كان يكون مريض، كان يكون كفيف لا يبصر، كان يكون مثلا امرأة تخشى من الزحام، هذا معذور. بالنسبة إلى الحجاج عندهم مسألة النيابة هذا أمر سهل، النساء يريدن أن يجلسن في الخيام، والأزواج يتكفلون بالرمي عنهن، وهذا أفضل بالنسبة إلى النساء بدلا من الزحام والشمس، وأفضل بالنسبة إلى الرجال لأنه يأخذ المرأة ويشعر بالزحام من كذا وأرمي ولا، وكيف يوصلها إلى نفس الجمرة، يشعر بالتعب، يقول أنا ما دمت أنا سأرمي أسهل لي أن أرمي عنها ما دمت وصلت إلى ذلك المكان. فالمسألة سهلة على الجانبين، لكن طبعا لا يجوز الرمي عن النساء إلا في حال الضرورة. المرأة إذا وجدت زحام وما علمت أن الجمرة ستخلو في بعض الأوقات فلا تستطيع أن ترمي، ففي هذه الحالة تنوب وتصعد إلى الأعلى وترمي من فوق بنفسها، لأن فوق ما في زحام. احتياط وجوبي، نعم، أنها من الأسفل تنيب ومن الأعلى هي بنفسها، كل من ينيب لابد هو بنفسه يرمي من الأعلى إذا كان قادر على الرمي من أعلى. يعني النيابة من أسفل لوحدها ليست كافية، لابد هو يرمي من الأعلى أيضا. لا، مو لازم في آن واحد. أحسن، نعم، كثيف إذا كان يمكن، لذلك قلت إذا كان قادر على الرمي من أعلى يرمي من أعلى، إذا كان مريض لا يستطيع لا من أعلى ولا من أسفل فيرمي، يرمى عنه من أسفل ولا يرمي هو من أعلى. إذا مي قادرة، إذا كان يسبب لها مرض، مثلا قد يكون امرأة معها اللي يسموه مثلا أنيميا المنجلية سكل سل، هذا إذا يكون مثلا يقل الأكسجين يجيلها نوبة السكل سل. ففي هذه الحالة طبعا هناك قطعا الأكسجين قليل من كثرة الناس والمكان ما في تهوية، ففي هذه الحالة ممكن يرمى عنها ضرورة هذه. ها؟ إذا إيش؟ ما يخالف إذا خافت أن يطرقها الدم، هذا ما يضر بالرمي، ترمي مع أنه حتى لا ما يأثر. نعم. إيه؟ تستطيع أن ترمي؟ تستطيع. في هذه الحالة يعني مقتضى الاحتياط، إذا كان هي ما رمت من الأعلى كأنما هي بحكم تاركة الرمي، مقتضى الاحتياط أنه إذا هي رجعت في السنة القابلة ترمي أو تستنيب من يرمي عنها كأنها ما رمت احتياطا، يعني لأن هذه مسألة احتياطية، الرمي من أعلى مسألة احتياطية. هي يقول ويستحب، عفوا قبل هذا طبعا الحجاج في هالمسألة كثير يتهاونون، وأذكر في سنة من السنوات قبل يعني رجال ذهبوا فجاءوا على قولهم بعضهم يقول اللحم على اللحم من شدة الزحام. أنا كنت جالس في الخيمة، قالوا أن في امرأة في الخارج عندها مسألة أو شيء، طلعت فقالت أنا الآن ما أقدر أرمي زحام يقولوا. قلت لها انتظري إن شاء الله بعد ساعة ساعتين ثلاث يخف الزحام تستطيعين الرمي. وأنا سنين يعني مجموعة سنين أأتي وألاحظ أنه إذا صارت الساعة 11-12 يقل الزحام فممكن الرمي. قالت لا، الآن أنا أريد أروح وإذا صابني شيء في ذمتك. قلت لها يعني الآن ما يحتاج تروحين، أنا ما قلت لك روحي، إذا أنا أقول لك روحي الآن وصابت شيء صحيح في ذمتي، لكن أقول لك لا تروحين الآن، انتظري كم ساعة، الساعة 11:30 روحي، وإذا شفتين زحام لا ترمي، بعد حتى لو شفتين زحام بعد تروحين زاحمين نفسك وبعدين تقولين إذا صابني شيء في ذمة فلان. يقول ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق، يستحب أن يبقى في منى اليوم 13، فمن تعجل في يومين كذا فلا جناح عليه، ومن تأخر أيضا فلا جناح عليه في اليوم 13، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، يرمي الجمرة الأولى وتكون عن يمينه ويكون مستدبر القبلة، هذا مستحب. ويقف طبعا ويكون أيضا ليس براكب، ويدعو كما هو وارد في الجواهر في المجلد 20 صفحة 33 أنه ذكر أنه يذكر الله تعالى بالحمد والثناء مصليا على النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو يعني المذكور. أما خصوص دعاء لم يذكر هنا خصوص دعاء. وكذا الثانية، الجمرة الثانية، ويرمي الثالثة، عفوا الأولى الصغرى مستقبل القبلة، الثانية الوسطى مستقبل القبلة، والثالثة وهي العقبة الكبرى مستدبر القبلة مقابلا لها، ولا يقف عندها، يعني هناك يقف يرمي ويكون يقف بعد الرمي يقف، هنا لا، بمجرد يرمي ينصرف. والتكبير بمنى مستحب، هذا التكبير بعد صلاة الظهر من اليوم العاشر يستحب مجموعة من التكبيرات، وقيل هذا القول للمرتضى وابن حمزة، قيل أنه واجب. وهذا التكبير كما ورد في الرواية الله طبعا سبحانه وتعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات. الإمام عليه السلام سئل ما هو ذكر الله في هذه الأيام، قال هو التكبير في أيام التشريق، صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث عشر، هذا التكبير. هذا بالنسبة إلى في منى. وفي الأمصار في غير منى يستحب التكبير 10 صلوات، ذاك 15 صلاة، هذا 10 صلوات. فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار، يعني إلى الظهر من اليوم 12، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر، هكذا ورد في الرواية. يقول وقيل واجب وصورته الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام. ويجوز النفر في الأول، يعني النفر طبعا نوعين، قسم نوعين اثنين، النفر الأول هو في اليوم 12 بعد الزوال، والنفر الثاني هو في اليوم 13. النفر يعني الخروج من منى بعد، يعني بعد تمام الحج. فيقول ويجوز في النفر الأول وهو اليوم 12 من ذي الحجة، هذا يجوز لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه، وأما الذي لم يجتنب فلا بد أن يبقى في اليوم 13. والنفر الثاني وهو اليوم 13، فمن نفر في الأول لم يجز، كاتب يجزي، لم يجز إلا بعد الزوال، النفر الأول لا بد بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله قبل الزوال. هنا لما يقول ويجوز النفر في الأول، يعني في النفر الأول وهو اليوم 12، وفي الثاني وهو 13، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك. بعض العلماء ذكر أنه يستحب للإمام في صلاة الظهر من اليوم الثاني يوم 11، يعني قبل النفر بيوم، وبعض العلماء ذكر لا، في بعد صلاة العصر يخطب الناس ويعلمهم بالنفر وأحكام النفر ومتى يكون النفر، ومن كان قضى مناسك. طبعا أيضا يعظ الناس ويعني يخبرهم أن الآن إن شاء الله غفر الله للحجاج، والإنسان ليكن مثلا متقيا لله سبحانه وتعالى، وليكن حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، وهكذا من المواعظ. ومن كان قضى مناسكه بمكة، إذا بعد مثلا اليوم 12 وقضى أعماله بمكة من الطواف والسعي وطواف النساء، بعد تم الحج فجاز أن ينصرف حيث يشاء حيث شاء. ومن بقي عليه شيء من المناسك في مكة عاد إلى مكة وجوبا وأدى ما عليه من المناسك. افترض إنسان بقي عليه طواف النساء، فلا بد أنه يرجع إلى مكة ويطوف طواف النساء. مسائل، نأخذ كم مسألة. من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا، يعني لو أن شخص قتل، هذا لا بد من القصاص، أو سرق فلا بد من قطع يده حد، أو تعزير عمل مثلا استمنى مثلا وعلم بحاله فلا بد من تعزيره، خاف من التعزير أو إقامة الحد أو القصاص فهرب ولجأ إلى مكة ولجأ إلى الحرم. الحرم من دخله كان آمنا، فهل يؤتى وينتزع ويؤخذ من الحرم؟ لا، لكن ضيق عليه في المطعم والمشرب. كيف يضيق عليه؟ يعني لا أحد يبيعه، لا أحد يشتري منه، لا أحد يؤجره، لا أحد يسكنه، لا أحد يتعامل وياه أصلا. إذا ما أحد يبيعه وما أحد يشتري من عنده، سيضيق به الحال حتى يخرج. يعني يقول على قولة العراقي، العرس ولها العيشة. يطلع من مكة، فإذا خرج أخذ. هذا إذا كان أحدث في غير الحرم ولجأ إلى الحرم. ولو أحدث في الحرم، لو قطع يد واحد في الحرم، أو سرق في الحرم، أو قتل في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه، لأنه ما جعل للحرم حرمة، فبعد الحرم هنا ما يحميه، يؤخذ ويقام عليه الحد. المسألة الثانية، يكره أن يمنع أحد من سكن دور مكة. هذه من المسائل التي لا تطبق، ولو تقول لأهل مكة بهذه المسألة ضحك عليك. يعني أهل مكة كما ورد، سواء العاكف فيه والباد. مكة العاكف يعني المقيم فيها، والذي جاء سواء. فلا يجوز لأحد من أهل مكة أن يغلق بابه، والحاج لما يأتي إلى مكة يطرق الباب يقول أنا أريد أسكن في البيت بدون أجرة، يجلس حتى يقضي مناسكه ثم يخرج. إذا إنسان قابل بالحكم الشرعي يجلس في مكة، مو قابل يطلع. ولذلك هذا يعني من حكمة التشريع، تلاحظ أنه يعني أهل مكة الآن مثلا، تلاحظ أي مقدار مثلا يتضربوا في الحجاج في مسألة السكنة. يعني الحجاج يدفعوا آلاف كثيرة جدا لأيام يسيرة، بسبب أن الحاج مضطر أنه يبقى في مكة، وكل واحد محتله مكان، أين يذهب الحاج؟ لابد أنه يستأجر ويدفع أغلى الأثمان. وقيل هذا القول للشيخ، وهذه جدا فتوى ممتازة، يعني تصرف، يحرم، يكره أن يمنع أحد. الشيخ يقول يحرم، والأول أصح أنه يكره، وهو المشهور بين العلماء. نفس الشيء الظاهر، ما طلعت على فتوى في هالمسألة. الثالثة، يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، يعني يجعل بيته أعلى من بناء الكعبة، هذا حرام. وقيل هذا القول هو المشهور، مشهور العلماء، يكره لا يحرم. علل أنه لأن هذا لعله فيه إهانة للكعبة، أن الإنسان يعلي بيته فوق الكعبة، لكن لعله الآن يمكن بناء بيت أقل من الكعبة يمكن متعسر، يعني مكة كله يعني البيت نازل، والبيوت يعني مهما حتى لو تبني نصف طابق بيكون أعلى من مكة من الكعبة. المسألة الرابعة، لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة. اللقطة في الحرم هذه لا تحل، يعني لقطة غير الحرم بعد التعريف سنة تحل لك، أو تتصدق بها، أو تحفظها أمانة. لقطة الحرم لا، لا تحل لك، وتعرف سنة، ثم إن شاء تصدق بها على فقير عن صاحبها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده حتى يأتي صاحبها. إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله بعد الحج أجبروا عليها، لا بد أن الحاكم يجبر الناس على زيارة النبي لما يتضمن من الجفاء، لأن إذا تركوا الزيارة هذا جفاء للنبي، وجفاء النبي محرم. أما قوله ويستحب العود، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.